السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس مقدمة لتوحيد ذي الجلال والإكرام، وقلت هذه المقدمة تدور حول عدة أمور أجملها في أمور سبعة إن شاء الله. أولها في بيان معنى علم التوحيد، وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا مقررا بأدلته. والأمر الثاني في موضوع علم التوحيد، وقد مر الكلام أيضا على ذلك مفصلا مقررا بأدلته وبراهينه. والأمر الثالث في ثمرة علم التوحيد، وقد تكلمنا وتدارسنا الثمرة الأولى، ونتدارس بقية الثمرات في هذه الموعظة إن شاء الله. والأمر الرابع في فضل علم التوحيد ومنزلته. والأمر الخامس في أحكام التوحيد. والسادس في شروط التكليف للتوحيد. وتأختم هذه المقدمة في أمر سابع في حرص سلفنا على تعلم التوحيد والاعتناء به. إخوة الكرام، أما الأمر الثالث من هذه المقدمة التي كنا نتدارسها فدارت حول ثمرة علم التوحيد وغايته. وقلت هذه المقدمة هي معالم بارزة لعلم التوحيد، وهي بمثابة إثبات شخصية لهذا العلم يتميز بها عن غيره من العلوم. وبعد أن تدارسنا الأمر الأول والثاني، شرعنا في مدارسة الأمر الثالث في ثمرة علم التوحيد وغايته، وقلت له ثلاث ثمرات طيبة مباركة. أولها معرفة الله معرفة حقيقية، والعلم به علما قطعيا. وقد مر الكلام على هذه الثمرة إخوة الكرام كما قلت مفصلا مقررا بأدلته وبراهينه. وقلت إخوة الكرام، ما عرف الله من أشرك به وجعل له ندا، وما عرف الله من مثله أو مثل خلقه به فجعل له شبيها أو جعله يشبه أحدا من خلقه، وما عرف الله من عطل أسماء الله وصفاته، وما عرف الله من كذب أخباره وعارض رسله عليه صلوات الله وسلامه، فمن اتصف بشيء من ذلك فمعبوده في الحقيقة هواه، وإن زعم أنه يعبد مولاه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إخوة الكرام، وأما الثمرة الثانية لعلم التوحيد، وهي التي سنبدأ في مدارستها ومدارسة ما بعدها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. الثمرة الثانية لعلم التوحيد، إذا تعلمنا علم التوحيد نستفيد فائدة عظيمة ونحصل ثمرة طيبة كريمة، هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، انشراح الصدر وطمأنينة القلب وارتياح النفس واستنارة العقل. الصدر ينشرح والقلب يطمئن،
والنفس تستريح وتهدأ، والعقل يستنير ويتنور، وذلك عن طريق الوقوف على الحجج والبينات فيما يجب اعتقاده على المكلفين والمكلفات. إذا عرف الإنسان الحجج البينة والأدلة القوية الظاهرة في الاعتقاد الذي كلفنا الله به، حقيقة ينشرح الصدر ويتسع ويطمئن القلب ويستريح وتهدأ النفس وتبتهج ويستنير العقل ويتنور. عندما يعي الإنسان الحجج والبينات في الاعتقاد الذي كلفنا به، إخوة الكرام، وقد تقدم معنا في تعريف علم التوحيد أن العلم يطلق على أمرين اثنين، أحدهما هو المراد في باب العقائد، وهو الاعتقاد الجازم. وقلنا الاعتقاد الجازم يكون على قسمين، حقا وباطلا، فإذا طابق الواقع لدليل يدل عليه فهو اعتقاد حق، كاعتقاد المسلمين بأن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن اعتقد هذا الاعتقاد الجازم الذي طابق واقع المعتقد وهو الله جل وعلا، واقع المعتقد فيه وهو الله جل وعلا، عن دليل وبرهان، إن الإنسان في هذه الحالة كما تقدم معنا ينشرح صدره ويطمئن قلبه وتهدأ وتستريح نفسه ويستنير عقله، لأنه يكون على بينة في هذه الحياة. والعكس بالعكس، إذا اعتقد الإنسان الاعتقاد الباطل المتناقض سيبقى في هذه الحياة، وما سيحصله من شقاء بعد الممات أعظم وأعظم. عندما يعتقد النصارى عليهم غضب الله بأن الإله ثلاثة وأن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، هذا اعتقاد، لكن من اعتقد به حقيقة لن ينشرح صدره ولن يطمئن قلبه ولن تهدأ نفسه ولن يتنور عقله، وسيعيش في ظلمات في هذه الحياة، وسيطلع الثلاث درجات بعد الممات اعتقاد باطل متناقض. إن عقيدة النصارى في التثليث عقيدة فاسدة متناقضة، وقولهم بعد ذلك بالحلول أفسد وأفسد. وما اتفق نصرانيان على تفسير ما يريدونه بالتثليث، وما عبر عنه نصرانيان بعبارة واحدة متفق عليها، يقولون الله واحد بالذات لا شريك له، لكن هو ثلاثة في الأقانيم. ما هي الأقانيم؟ فسروها لنا. قالوا الأقانيم جمع أقنوم، وهو الشخص، ذات واحدة لكن الأشخاص ثلاثة، الذات واحدة لكن الأشخاص ثلاثة. الله له ذات خاصة به، نعم. عيسى له ذات خاصة به، نعم. مريم لها ذات خاصة بها، نعم. فكيف تكون الذات واحدة في أشخاص ثلاثة؟ من يقبل هذا؟ هذا قول الأقانيم هي الأشخاص. لما نظر بعض النصارى في هذا التفسير قال هذا التفسير يضحك السفلى، ولو علمت به البهائم لافتحت منه، فلنغير التعبير عن الأقنوم. قولوا ماذا ستقولون؟ قالوا ليس المراد بالأقانيم، ليس المراد بالأقانيم الأشخاص، ما المراد منها؟ قالوا المراد منها الصفات، ذات واحدة صفات بعد ذلك متعددة. هذه الصفات المتعددة نعود فنقول لهم ترجع إلى موصوف واحد أو إلى موصوفات مختلفة، إلى موصوفات مختلفة قطعا وجزما، أي إلى ذوات متعددة. فما صارت الذات واحدة وجاء فريق آخر من النصارى وقالوا ليس المراد من الأقانيم الصفات، إنما المراد منها الخواص، ثلاثة خواص، ثلاث صفات، ثلاثة أشخاص لذات واحدة. هذا اعتقاد يشرح الصدر أو يضيقه، حقيقة يضيقه. يخبرني بعض إخواننا من المسلمين المهتدين عندما كان يدرس في بلدة بيروت من بلاد لبنان في بلاد الشام، يقول: كنت أنا في الكلية مع طالب نصراني، وكنا كفرتي رهان نتسابق في الدراسة على الدرجة الأولى، وأحيانا أنا أفوز بالأولى المسلم، وأحيانا يفوز النصراني في كلية علمية من الكليات التي تتخذ والهندسة وغير ذلك، ليس في علوم شرعية. فقال النصراني في يوم من الأيام للمسلم: أنا أحسدك أيها العبد المسلم. قال: وعلى ما؟ في الدراسة أنا وأنت في درجة واحدة، أفوقك سنة وتفوقني سنة، وأما من ناحية عرض الدنيا فأنت أحسن مني بكثير، عندك خيرات ومال وأنا من هذا محروم، فتحسدني على أي شيء؟ قال: أحسدك أن عقلك في راحة، ولا تجد القلق الذي أجده أنا في قدري. قال: وماذا يقلقك في هذه الحياة؟ قال: منذ أن وعد لي الآن والله ما غاب عن ذهني كيف سيكون الثلاثة واحدة والواحد ثلاثة. قل: أنا أفكر في هذه، وكلما أفكر في هذه القضية أزداد شكا وهما وغما، كيف سأرضي نفسي بأن الثلاثة واحد والواحدة ثلاثة؟ يقول: وأما أنت فتقول وأنت مستلقي على ظهرك: لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، في راحة، لا يوجد ما يصادم العقل والفكر ويضيق الصدر ويظلم القلب، واحد واحد وما من إله إلا الله، وأما أنا الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. هذه عقيدة التثليث فاسدة، فمن اعتقدها حتما لن ينشرح صدره ولن يطمئن قلبه ولن تبتهج نفسه ولن يستنير عقله، لا شك في ذلك. وكلما أراد أن يخدع نفسه بعبارات ملتوية كلما زاد شكا وفسادا في عقيدته. وما يستر فساد عقيدة النصارى عند النصارى إلا عداءهم للمسلمين، ولو لم نكن نحن أمامهم لكفروا بدينهم وعرفوا أن هذا الدين باطل معكوس للدين. لكن حقد وتعصب بالباطل من أجل الكيد لنا. وإذا أردت بعد ذلك أن تبحث في أمر الحلول وأن اللاهوت حل بالناسوت، حقيقة تزداد شكا وعقيدتهم تزداد غموضا. الواحد ثلاثة والثلاثة واحدة والثلاثة واحد، هذا لا ينير الفكر. إذا إخوة الكرام، الذي يعتقد عقيدة الحق ويعلم علم التوحيد عن يقين وبصيرة ينشرح الصدر، يطمئن القلب، تستريح وتبتهج النفس، يستنير العقل، يكون على بينة في هذه الحياة وعلى هداية تامة كما تأتينا، ونعيم دائم بعد الممات. وخلاف هذا تفسيرات متناقضة لا تزيد الناس إلا حيرة وشكا في هذه الحياة وشقاء بعد الممات. إن واقع النصارى في عقيدتهم كواقع الشيعة في عقيدتهم تماما. عندما أعلن الشيعة عن عدائهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قاعدة خبيثة ملعونة هي كالتثليث تماما عند النصارى: لا ولاء إلا ببراء، أي لا يمكن أن نوالي عليا وآل البيت رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة الكرام إلا بمعاداة الصحابة، لا ولاية لآل البيت إلا بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الكرام، لا ولاء إلا ببراء. هذه العقيدة الفاسدة المنكوسة إذا اجتمعت بواحد ممن يقول بها فلا تقل المناظرة معه، قل له باختصار أخبرني كيف زوج علي ابنته أم كلثوم التي هي بنت فاطمة جدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا، أخبرني كيف زوج علي ابنته لكافر تلعنونه وهو عمر. فيجيب الشيعة بجوابين كجواب النصارى في الأقانيم تماما. أما المتقدمون من الشيعة فقالوا وبئس ما قالوا، وصد الله أفواههم وملأها جمرا من نار جهنم. قالوا إن عليا زوج ابنته أم كلثوم من عمر من باب التقية أي الخوف ليدفع شر عمر، عمر جبار غليظ عنيد يبطش بعلي لو لم يزوجه ابنته. فعلي ماذا يقال؟ من باب التقية زوج بنت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمر الكافر عندهم الذي يتقربون إلى الشيطان بلعنه لا إلى الرحمن. فقيل لهم إن قولكم هذا يصم عليا ويصفه لمنقصة لا يرضى بها أجلاس الناس وسقطهم. الواحد منا مهما كان جبانا متخاذلا ضعيفا فاسدا لا يرضى أن يزوج ابنته لكافر. وحقيقة يعني من باب يعني كما يقال التحري والتحقق وإن كنا من هذا متيقنين، هل واحد منا يرضى أن يزوج ابنته لا أقول لكافر فقير إنما لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يرضى؟ يرضى؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد وبول المسلمة أطهر من الكافرين مهما كان شكلهم ولونهم، والله يقول عنهم في كتابه إنما المشركون ونجاستهم أشنع من نجاسة البول والغائط وما عندنا شك في ذلك، والنجاسة المعنوية أشنع من النجاسة الحسية، إنما المشركون نجس. وهذه طيبة طاهرة كيف تقرن بكافر نجس مشرك ملعون؟ فالواحد منا مع ضعفنا وتقصيرنا لا يرضى أن يزوج ابنته مع تقصيرها أيضا لكافر نجس. فكيف علي رضي الله عنه المبشر بالجنة الصحابي الطاهر الفاضل يزوج قطعة النبي عليه الصلاة والسلام وقطعة منه لكافر يلعن عند الشيعة؟ كيف هذا؟ هذا يقبل؟ هذا كقول النصارى الأقنوم هو الشخص، الذات واحدة والأشخاص ثلاثة. فلما جاء النصارى المتأخرون قال هذا كل من سمعه يعني يقول إنه باطل فلا بد من تغيير تفسير الأقنون. فجاء الشيعة المتأخرون قالوا نغير الجواب. أجاب المتقدمون فقالوا من باب التقية نحن نقول شيئا آخر، قولوا ماذا ستقولون سيكون حجة عليكم، وبأي شيء يفسر النصارى تثليثهم يكون حجة عليهم وبيانا لفساد اعتقادهم الذي غيروا به دين ربهم. قال الشيعة المتأخرون إن عليا نعم زوج أم كلثوم لعمر وليس من باب التقية، إنما زوجه وخدعه. كيف زوجه وخدعه؟ قال زف إليه جنية تصورت بصورة أم كلثوم، فعمر تزوج جنية وهو يظن أنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا جواب، هذا جواب. ووالله إن الشيعة يعلمون أن هذا الجواب باطل، لكن ما قبلوه إلا لمعاداة أهل السنة. ونحن نقول لا يحب آل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه إلا أهل السنة. وأما أنتم تذكرتم فقط بعلي لتطعنوا في علي قبل أن تطعنوا في الصحابة الكرام، لكن من وراء عن طريق اللفت والدوران، ما تقولونه لو ثبت لكان منقصة في علي قبل أن يكون منقصة في عمر. وإذا كان علي يرضى أن يزوج ابنته من كافر، وأبو بكر وعمر وعثمان كفر، وعلي على تعبيركم كافر لأنه زوج ابنته من كافر، إذن هذا الدين من أوله لآخره باطل. وهذا في الحقيقة ما يقصده الزنادقة من الشبه التي يرجفون بها حول دين الله. هذا اعتقاد لا يزيد الإنسان إلا حيرة في هذه الحياة. أما لو اعتقدت اعتقاد الحق وعقيدة الصدق تستريح في هذه الحياة، وإذا استرحت هنا تستريح بعد الموت، وإذا شقيت هنا ستشقى هناك، وسيأتينا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي الأنس بالله ومعرفته معرفة حقيقية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن نحن عندما نتعلم علم التوحيد ونعرف الاعتقاد بالبراهين واليقين تنشرح صدورنا، تطمئن قلوبنا، تستريح وتبتهج نفوسنا، تستنير عقولنا، ونكون على بينة من أمرنا. والانحراف عن ذلك شقاء وبلاء. الذين جعلوا لله أندادا في هذه الحياة وتقربوا بهم على زعمهم إلى رب الأرض والسماوات، فصرفوا مال الله إلى خلقه بحجة التقرب بهذه المخلوقات لله، هل هم في راحة أو في شقاء؟ اسمع ما يقول الله عنهم في كتابه في سورة الزمر في آية 29: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إن المشرك عندما جعل لله أندادا يعبدهم من بشر أو حجر أو شجر أو قمر أو حمار أو بقر، عندما جعل مع الله ولله أندادا يعبدهم مع الله، حاله كحال عبد يملكه 100 سيد، فهل يتفرع هذا العبد لخدمة سيد واحد على وجه التمام، أو هو في حيرة وشقاء واضطراب وكل واحد يكلفه بأمر وما يعلم أي أسياده يرضي؟ أوليس كذلك؟ والموحد حاله كحال من هو عند سيد واحد، عرف مراده وقام لخدمته فاستراح وأراح. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسين، مختلفون مختصين، عبد يملك 100 سيد أعانه الله، امرأة يتزوجها 100 إنسان أعانه الله حقيقة في هذه الليلة مع من تتنام، نعم كل واحد يناديها ويريدها، وعندما تذهب إلى هذا في الليلة الثانية يعاتب هذا ويضربها ويمتهنها لمن تأتي إليه في الليلة الماضية. هذا لا يصلح، هذا حال المشرك، قلبه موزع وهو في هم وغم في هذه الحياة. وحقيقة إذا تعدد الأزواج على المرأة فأخذ، وإذا تعدد السادة على العبيد فأخذ، وإذا كان له سيد واحد يقوم بخدمته ويعرف مراده فيجمع همه يستريح ويهيئ. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا له لا يشاركه فيه أحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إخوة الكرام، ما في قلوبنا من خوف وحب ورجاء وتوكل واعتماد وثقة وغير ذلك؟ ما في قلوبنا إذا صرف لمعبود واحد قوي القلب وتعلق بالرب، وإذا صرف لمعبودات متعددة لن يزيدنا ذلك إلا وهنا وضياعا. فالخلة أي الحاجة التي في قلوبنا ما ملئت ولا جبرت، بل زادت فقرا وضياعا. وإلى هذا يشير الله في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أنداد جمع ند، والند هو المثل المناوئ المنازع المخالف المعارض المخاصم. إذا جعلوا لله ندا أي مثلا، ليس مثل يعني متحيز كما هو في دول عدم الانحياز في هذه الأيام، لا، وعدم الانحياز كما يقال من باب الكلمة والتعليق على الهامش، هذا تحذير هو علامة على الجبن باسم علم عدم الانحياز. والحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر قائمة ما بقي الليل والنهار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا إله إلا الله. والله يقول أيضا في المقابل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عدم انحياز وتعايش فيه، وهمنا أن نملأ بطوننا وما لنا علاقة بشأن غيرنا. هذه دعوات مخدرة للأمة الإسلامية لئلا تستأصل أعداء الله، ولتبقى في الظل الذي خيم عليها وتعيش فيه. كل واحد يبحث في شأن نفسه ولا علاقة لنا بأمور غيرنا. أي قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم، وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا إخوة الكرام، لا بد من وعي هذه القضية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ليس إذا ندا يعني مستقلا كعدم الانحياز، لا، إنما ند مخاصم معارض مقاوم. وهل يتصور هذا؟ هل يتصور من ينازع الله، من يقاوم الله، من يعارض الله؟ نعم، على حسب فعلي المشركين عندما جعلوا الصنم أو البشر أو النظام نفسا للرحمن وأطاعوه وخضعوا له، إذا جعلوه كأنه عارض الله واقتطع شيئا من حقوقه فأخذها، لا على أنه في الحقيقة هناك من يعارض الله أو من يستطيع أن يعارض رب العالمين، لكنهم هم في فعلهم هذا جعلوا هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا أو ضرا، جعلوه مثلا لله، ليس مثلا فقط، منازعا معارضا مخالفا، بحيث أخذ بعض حقوق الله. من الذي مكنه من ذلك؟ هم عندما أطاعوه وعبدوه وصرفوا حق الله له. ومن الناس من يتخذ من دون الله اسما أندادا، ليس للدم، معبودات متعددة، الشيطان وهو أعظمها، والسلطان وهو أسمعها، والنظام وهو أخبثها. قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام، قد كان هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما. قانون، نظام، شجر، بشر، قمر، طاغوت، أحبار، رهبان يقعون في معصية الرحمن. أما الكفر، زوجة، درهم ودينار، غبيان، طعام، ملبس، تعس عبد الخنيقة، تعس وانتكس، وإذا الثياب الحسنة، وإذا فيك فلن تقف. إذن معبودات متعددة، وهذه المعبودات كل واحد منها جعله ندا لرب الأرض والسماوات. كيف هذا؟ صرف إليه حق الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. ما معنى تحب الله؟ يعني تحب المؤمنين لله؟ هذا المعنى؟ هذا المعنى؟ هذا فاسد قطعا وجزما. لا يحب المشرك إلهه ونده وطاغوته كحبنا لله. لا، حبنا لله لا يساويه شيء في هذه الحياة، إنما يحبونهم كحبهم لله. يعني صرفوا حب الله بين الله وبين الأنداد التي ألهوها وجعلوها أمثالا منازعة لله جل وعلا. فالحب إذن وزع بين الله وبين أنداد متعددة، فهل يكون كاملا؟ هل يكون خالصا؟ أم حاله كحال العبد الذي فيه شركاء متشاكسين؟ وما حال المؤمن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المحبة الحقيقية لا يصرفها إلا لرب البرية، ثم يحب بعد ذلك لله ولله، ولا يحب مع الله نبيا أو ملكا أو أحدا من المخلوقات. لا يحب أحدا مع الله، إنما نحبه لله، نحبه لله، المحبة الكاملة لله. نعم تحب النبي عليه الصلاة والسلام لحب الله له، أما أن نجعله ندا لله فلا، ثم لا. فإذا محبتنا لله ولمن يحبه الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن من يعرف عقيدة الحق وعلم التوحيد بالبراهين واليقين حقيقة كما قلت في الثمرة الثانية ينشرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يتنور يطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تبتهج وتستريح نفسه، عندما تذكر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يستنير قلبه ويتنور ويهتدي إلى صراط مستقيم في هذه الحياة. إخوة الكرام، عقيدة الحق نكتسب منها هذه الثمرة. إذن ثمرة علم التوحيد، فائدة علم التوحيد أننا نحصل هذه الثمرة الثانية المباركة من تعلمنا لعلم التوحيد والقيام بموجبه. إن صرف العبودية لغير الله والاعتقاد في غير الله شقاء وعناء، وصرف العبودية لله جل وعلا وإفراده بالطاعة والمحبة والخوف والرجاء سبحانه وتعالى سعادة وهناء. وهذا القلب ما فيه من ضعف لا يجبر ولا يتقوى إلا إذا عرف الله معرفة حقيقية وتعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. وما في القلب من خلة حاجة ونقص لا يمكن أن تسد إلا بالاعتقاد الحق وارتباط القلب بالرب جل وعلا. كانت في قلبي أهواء مفرقة استجمعت بك، مذ رأتك العين أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي. حقيقة القلب لا ينجمح إلا بعقيدة الحق، إن معرفة الله والاعتقاد الحق بالله جل وعلا راحة ليس معها تعب، وغنى ليس بعده فقر، وعز ليس بعده ذل، ومحبة غير الله والتعلق بغير الله شقاء وعناء في هذه الحياة، وضياع وهلاك بعد الممات. أحببت حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوب. أحببت حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوب. إخوة الكرام، إن القلب إذا خرف في المحبة والخوف والرجاء لغير الله فقد بذل القلب حياته ومهجته في سبيل من تعلق به، فهو في الحقيقة قتيلا، قتيل لمن عبده غير الله جل وعلا. أنت القتيل لكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تتقي. أنت القتيل لكل من أحببته، إن أحببت الله فأنت بذلت نفسك في سبيله، وإن أحببت غيره فقد بذلت نفسك في سبيله. من تعلقت به فقد بذلت نفسك في سبيله. شتان بين من يبذل نفسه في محبة الرحمن، وشتان أو في محبة الولدان والغلمان، أو في محبة النسوان، أو في محبة الشيطان، شتان بين هذا وهؤلاء. شتان أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تتقي. فلذلك إذا عرف الإنسان ربه عبده وأحبه، وإذا عرف الدنيا وما فيها زهد فيها ولم يرسل إليها، وإذا عرف تقصيره جاهد نفسه وردد باستمرار، وقلبه ممتلئ بحب العزيز الغفار، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام هضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك المد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن المؤمن يردد في هذه الحياة هذه الكلمة، ولا يكثر منها لسانه إن لم يكن بك غضب علي. فلا إذا صح منك المد فثبتت المحبة وأحببتني، فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا عرفنا توحيد الله وعنينا بموجبه انشرحت قدورنا، اطمأنت قلوبنا، ابتهجت نفوسنا، استنارت عقولنا. هذه الفائدة الثانية والغاية الثانية لعلم التوحيد. وأما الفائدة الثالثة كما قلت، من علم التوحيد ثلاث ثمرات. الثمرة الثالثة الفوز بالسعادة الأبدية. الفوز بالسعادة الأبدية، فالجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، وقد حرم الله الخلود في النار على من وحده. لا يخلد في النار إلا من كفر بالرحمن، أوليس كذلك؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يخلد في النار إلا كافر. فمن لقي الله بالتوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة قطعا وجزما، عادلا أو آثما. فإن عذب ففترة محددة في النار، سينقل إلى داره الحقيقية وهي دار المؤمنين الصالحين. فإذا طهر وهذب ينقى، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فإذا غفر الله له يدخلها مع السابقين برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن عندما نتعلم علم التوحيد ونوحد الله توحيدا حقيقيا، لا نلبس توحيدنا بظلم وشر، ضمننا على ربنا إذا وافيناه بهذا الاعتقاد الحق ضمننا الجنة. الله لا يخلي. وإذا كان عندنا ذنوب وعيوب فرحمة الله واسعة، ونحن بين أمرين كما سأتي، إما أن يعاملنا الله بالفضل وأن يدخلنا الجنة مع السابقين، وإما أن يعاملنا بالعدل ثم يتكرم علينا فيعذبنا فترة ثم ينقلنا إلى دار رضوانه وكرامته. لا يخلد في النار إلا الكفار، والجنة لا يدخلها إلا الموحدون الأبرار. وهذا إخوة الكرام معلوم من دين الله بالضرورة، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح كالشمس من رواية عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام بأربع أمور لينادي بها في العام التاسع في الحجة التي حج فيها أبو بكر أميرة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كان مبلغا هذه الأمور نائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه من رفقه وعشرته وقرابته، فأمير الحج أبو بكر والذي يبلغ هذه الأمور هو علي رضي الله عنه، ينادي في الموسم بهذه الأمور الأربعة الثالثة في هذه الكتب كما قلت بإسناد صحيح: لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم. انتبه لهذا، الجنة لا يدخلها إلا الموحدين، ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، لا يجتمع موحد ومشرك في بلد الله الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم. والأمر الثالث: وأن لا يطوف بالبيت عريان. والأمر الرابع: من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فمدته أربعة أشهر. ثم بعد ذلك إعلان الحرب العام على من كفر بالرحمة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان. هذه الأمور الأربعة، أولها: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من لقي الله بالتوحيد مقطوع له بالجنة كما قلت عادلا أو آدلا. والله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية كما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي منها. وثبت في تفسير الواحدي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وهو المعروف بجل العابدين، أنه قال: هذه أرجى آية في القرآن. فالجد وهو علي رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي منها. وحفيده علي بن الحسين بين العابدين يقول: هذه أرجى آية في القرآن الكريم. وهذه الآية كما قال أئمتنا أتت على كل وعيد، أتت على كل وعيد لله أحد. فإذا غفر الله للعاصي لا يناله الوعيد، هذه أتت على كل وعيد. والقيد الثاني التوبة، فإذا تاب العاصي لا يناله الوعيد، من تاب تاب الله عليه، وإذا لم يتب وغفر الله له فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقلت في بعض الدروس لإخوة طلاب العلم، قلت قبل أن أقف على قول علي أي حفيد بالزين العابدين، كنت عندما أقرأ القرآن أقرب لهذه الآية قربا لا يعديه قرب، وأقول في نفسي: هذه أرجى آية في القرآن. فالحمد لله على موافقة ما في قلبي لما قرره سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ووجه ذلك في التعليل عندي أن الله يقول: ما عدا الشرك تحت مشيئته، إن شئت غفرت وإن شئت عذبت. العذاب عدل والمغفرة فضل، وأفعال الله تدور بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، عدل وصبر، وأما ظلم وجور فلا يدخل في دائرة فعله. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا يظلم ربك أحدا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن العذاب عدل والمغفرة فضل، وإذا دارت أفعال الله بين العدل والفضل فأيهما المرجح في حقه حسب كرمه ورحمته وحلمه وفضله وجوده وإحسانه وامتنانه؟ أيهما أرجح؟ أيهما يقدم؟ الفضل، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وحلمه سبق عذابه سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين. فإذا كان في هذه الآية يقول إن عذبت عدل وإن غفرت فضل، والفضل أليق بكرم الله ورحمته، يضاف إلى هذا أن الله عندما قال في هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل عاص منا أما يطمع أن يغفر الله له؟ يطمع أم لا يطمع؟ قطعا وجزما. وإذا أطمع الله عبده بأمر فسيحققه له، لأنه هو عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. فظننا بك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد وأن تدخلنا الجنة برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله ما عندنا عمل يؤهلنا لدخول الجنة ولا تقوى أبداننا على نارك، وقد وحدناك وآمنا بك ونسألك أن تحفظنا من الشرك بك. وإذا لقيناك على هذا فهذا مع رجائنا برحمتك أرجى ما عندنا، توحيد ربنا ورجاؤنا برحمة خالقنا سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا حققت توحيد الله ضمنت الجنة، لكن لا بد من عدم خلق هذا التوحيد كما سيأتينا بشرك. إذا خلق بشرك ضاع هذا الضمان وذهب وفقد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو لم يغفر لن يخلد صاحب الكبيرة والكبائر في النار مهما كان عليه من ذنوب وأوزار. والذين يقولون بتخليد العصاة في النار من خوارج ومعتزلة ومن إباضية وهم فروخ الخوارج، وسميتهم في بعض المحاضرات مخانيس الخوارج، وكأنهم تضايقوا من هذا اللقب، وهذا وصفهم وهذا لقبهم. يقول المسؤول عن الإباضية في هذه الأيام: أخطأ الخوارج في قولهم إن صاحب الكبيرة كافر، لكنهم أصابوا في قولهم إنه مخلد في النار. وأما عندنا، هو يقول هذا الضال عنده ليس عندنا، قل أما عندنا معشر الإباضية ففاعل الكبيرة مؤمن لكنه مخلد في نار جهنم. كيف ستخلدك مؤمنا في النار؟ كيف ستسوي بين من وحد الله وبين من جحده؟ والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والاعتقاد الحق، إذا صاحبه كبيرة ومعصية لا يزن هذا الاعتقاد مثقال ذرة خير؟ نعوذ بالله من سوء الظن بالله جل وعلا. قل: أصاب الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن أخطأوا في حكمهم عليه بالكفر. وأنت ماذا تقول؟ قال: أقول إن فاعل الكبيرة مؤمن مخلد في النار. ما شاء الله، في نهاية الأمر قولك وقول الخوارج في مستنقع واحد، مستنقع واحد، هي الحمام في النهاية، لكن الطرق اختلفت. فالخوارج جسروا على مخالفة النصوص وقالوا فاعل الكبيرة كافر، وأنتم جبنتم وتخنستم فقلتم ليس بكافر لكنه مخلد في النار. كيف تضيعون هذه النصوص هذه الآية أتت على كل وعيد، كل وعيد مقيد بهذه الآية، أي لا يقع الوعيد على صاحبه إذا غفر الله له. يقول الخوارج والتقاطية والمعتزلة: لا يجوز لله أن يغفر للعاصي. إذن أنتم الإله أم هو؟ يعني فتحكمون عليه، ترسل آلهة وهو بعد ذلك تحت حكمكم وإشارتكم. الله هو الذي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفره ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك التثني ما عداه تحت المشيئة. أقول: لا يجوز يا ربنا أن تغفر لمن زنى أو سرق أو شرب الخمر، لا يجوز، وإذا غفرت له فلست بإله. هذا اعتقاد الخوارج ومخانيسهم الإباضية، وبعد ذلك المعتزلة، وكلهم من الفرق الضالة المضلة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. والحديث مروي في المسند والمستدرك والسنن بأسانيد صحيحة كالشمس، بل نص عدد من أئمتنا على تواتره، وإذا لم يكن متواترا فعلى أقل أحواله أنه حديث مستفيض فوق المشهور ودون المتواتر، هذا على أقل أحواله، إنما هو حديث صحيح صحيح. وهؤلاء الإباضية والخوارج والمعتزلة وغيرهم، هذه الآية أتت على كل وعيد. إن من وحد الله فهو مصطفى، هو مختار. نعم، المصطفون درجات، الموحدون مصطفون، اصطفاهم الله، لكن الاصطفاء درجات، كما أن الغضب والإبعاد درجات. هل من غضب الله عليهم في درجة واحدة؟ لا، كل درجات. لذلك جهنم 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وأسفلهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والجنة درجات. فهنا درجات وهنا درجات، الموحدون مصطفون وهم درجات، فهناك مؤمن تقي وهناك مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، مؤمن ظالم، لكنه مؤمن موحد، لا يستوي مع الملحد الجاحد. لا بد من التفريق بين هذا وهذا. الموحدون مصطفون وأهل الاصطفاء درجات، كما أن أهل الغضب والإبعاد دركات. الله يقول في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الأمة التي وحدت ربها واتبعت نبيها عليه الصلاة والسلام أمة مختارة اصطفاها الله. ثم أورثنا الكتاب وهو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا. هل كلهم مصطفون صالحون صديقون؟ قال: لا، هم على 3 أقسام، لكن كلهم مصطفون مختارون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو أنا وأنت، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، هذا الاصطفاء وهذه الوراثة التي من عليهم بها، وهي الإيمان بالقرآن وتوحيد الرحمن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مع تخليط في بعضهم وتوسط في بعضهم وسبق في بعضهم. ذلك الفوز الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. كل شيخنا المبارك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في هذه الآية حرف من الحيث والظلم والجور أن يكتب بالنبات أي بالحبر، إنما ينبغي أن يكتب بماء العينين فرحا وفردا، لأنه يشير إلى كرامة من الله لنا حقيقة لا يعدلها كرامة، وتقرب لها نفوسنا نفوس الموحدين. أي حرف فيها؟ جنات عدن يدخلونها، أي حرف يدخلونها؟ أنواع يدخلونها، فعل مضارع مرفوع بأي شيء لثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة أليس كذلك، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لأن الأفعال الخمسة فاعلها دائما معها وهو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة في المخاطبة أليس كذلك، وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا لا إله إلا الله وحذفها للنفل والجزم سنه فلم تكونوا لتروني مظلمه. على كل حال مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. هذه الواو تعود على من؟ حرك يدخلونها تعود على من؟ على الامه المختاره التي اصطفاها الله ولها ثلاثه اصناف. تعود على الغامل لنفسه وعلى المقتصد وعلى السابق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا الاصطفاء وهذه الكرامة. جنات عدن يدخلونها الأصناف الثلاثة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. قال الشيخون عليه رحمة الله وإنما بدأ الله بالظالم بنفسه. لما قدمه؟ لما قدمنا في الذكر في الآية على الصديقين المقربين؟ لئلا يقنط، وأخر السابق لئلا يعجل. بدأ بنا لئلا نقنط من رحمة الله، فلا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بدأ بنا في الذكر وأننا سندخل الجنة لئلا نقنط رحمة الله واسعة، وأخر السابق لئلا يعجب. ثبت في تفسير الطبري عن خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، عندما خطب في أيام خلافته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل هذه الآية ثم عقب عليها بقوله سابقنا مقرب ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها الأصناف الثلاثة. بدأ بالظالم لنفسه لئلا يخلق. الظالم لنفسه هو المفرط المقصر الذي يرتكب المخالفات ويضيع بعض المأمورات، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي يقوم بالواجبات ويترك المنهيات لكن لا يزداد من الكرمات والطاعات والخيرات، وأما السابق بالخيرات يفعل المأمورات من واجبات ومستحبات ويترك المنهيات من محرمات ومكروهات، ولا ينهمك في المباحات والملذات ويصرف وقته لطاعة رب الأرض والسماوات حقيقة سابقة. والذي قبله مقتصد والذي قبله ظالم، لكن الأصناف الثلاثة مصطفون، والاصطفاء درجة كما أن الإبعاد درجة. فنحن بعلم التوحيد بتعلمه معرفة الله معرفة حقيقية وتوحيده توحيدا حقا نفوز بالسعادة الأبدية. فالله ضمن الجنة لأهل الإيمان ولم يجعل أحدا يخلد في النار إلا إذا كان ممن كفر بالرحمة، فلا يخلد في النار موحد، وكل من وحد الله سيدخل الجنة عادلا أو آدلا، ولم يخلد في النار إلا مشرك. فهذه الأمور الثلاثة أسوة الكرام نستفيدها من تعلم علم التوحيد. هذا الأمر الثالث الذي ذكرته، الفوز بالسعادة الأبدية وأن الإنسان إذا وحد الله سيدخل الجنة قطعا وجزما مهما كان عليه من ذنوب وعيوب سيأتينا تفصيله إن شاء الله موسعا ضمن مباحث التوحيد. لكن كما قلت هنا مقدمات لملامح وإثبات شخصية لهذه العلم نأخذ يعني منها بقرة يسير ثم نترك التوسع عند المباحث التي ستأتينا إن شاء الله في موضوعات علم التوحيد. لكن هذا الأمر ينبغي أن نعيه لسيما في هذا الوقت الذي بدأ ينتشر فيه تيارات ضالة منها تكفير المسلمين إذا ارتكبوا شيئا من الذنوب والعيوب، وهي دعوة الخوارج المتقدمة ينتحلها بعض الفرق الزائغة في هذا الأيام، تكون على حذر من ذلك. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وما أحسن قول من قال: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك واسع. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. لا إله إلا الله، ما لي إليك وسيلة إلا الرجوع وجميل عفوك ثم أني مسلم. وسيلتي إليك التي أرجو بها رحمتك، رجائي لرحمتك وعفوك الواسع وإيماني وتوحيدي بك، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. هذه الأمور الثلاثة الكرام نستفيدها من تعلم علم التوحيد، وهي غاية علم التوحيد وثمرته.